بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى الطيبين الطاهرين. تفسير البحث. بعد أن عرفنا أن هناك علاقات في العالم التشريعي تشبه العلاقات الموجودة في العالم التكويني، فكما أننا نستطيع أن نستخدم العلاقات التي يدركها العقل في العالم التكويني، نستطيع أن نستخدمها في سبيل الاستدلال على وجود شيء أو على عدم وجود شيء، كذلك نستطيع أن نستخدم العلاقات التي يدركها العقل في العالم التشريعي، يمكننا أن نستخدمها في سبيل إثبات حكم شرعي أو نفي حكم شرعي. بعد أن عرفنا هذا، السيد الشيخ رضوان الله عليه يقسم العلاقات الموجودة التي يدركها العقل في العالم التشريعي. يقول هناك أقسام من العلاقات، أنواع من العلاقات موجودة في العالم التشريعي، وهذه العلاقات يمكن أن نستخدمها في سبيل إثبات حكم شرعي أو نفي حكم شرعي. يذكر خمسة أقسام أو ستة أقسام. القسم الأول من العلاقات هي العلاقات القائمة بين نفس الأحكام، بعض الأحكام مع بعض الأحكام الأخرى. أخذ مثلا من قبيل علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة، مثلا على علاقة التضاد بين حكم وحكم آخر. علاقة هسنشم من علاقة من باب المثال نقول علاقة التضاد كما سيأتي إن شاء الله. فهناك قسم من العلاقات قائمة بين حكم وحكم، بين حكم شرعي وحكم شرعي آخر. هذه نوع من العلاقات. القسم الثاني من العلاقات هي العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه. فلنوضح ما معنى الموضوع بدقة. إجمالا الموضوع من قبيل مثلا الاستطاعة بالنسبة إلى وجود الحاج. الاستطاعة هو موضوع لوجود الحاج، موضوع لوجود الحاج. أو الفقير في أكرم الفقير، الوجوب له متعلق وله موضوع، متعلقه في هذا المثال هو الإكرام وموضوعه هو الفقير. المهم هناك نوع من العلاقات بين الحكم وموضوعه، مثال الموضوع كالاستطاعة في وجوب الحاج وكالفقير في وجوب إكرام الفقير. هذا المثالان للموضوع، وسنوضح ما معنى الموضوع بدقة وما معنى المتعلق بدقة وما الفرق بين المتعلق والموضوع. هذه توضيحاتها ستأتي إن شاء الله. فإذن فالقسم الثاني من العلاقات هي العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه، وسنوضح إن شاء الله أنه أكو علاقة التقديم والتأخير الرتبي بين الحكم وموضوعه كما سيأتي إن شاء الله. القسم الثالث من العلاقات هي العلاقات القائمة بين الحكم ومتعلقه كالإكرام في وجوب إكرام الفقير. الإكرام هو متعلق الوجوب، أو الصلاة في وجوب الصلاة على المكلف مثلا، فنفس الصلاة فعل الصلاة هو متعلق الوجوب. هناك علاقة بين الوجوب ومتعلق بين وجوب الصلاة ونفس الصلاة، بين وجوب الإكرام والإكرام، هناك علاقة بينهما. فهم أيضا هذه من العلاقات التي تستخدم في سبيل إثبات حكم شيء حكم أو نفي حكم. هذا هو القسم الثالث من العلاقات. القسم الرابع من العلاقات هي العلاقات القائمة بين الحكم ومقدماته. العلاقة القائمة بين الحكم ومقدمته، وسنوضح أن هناك أقسام من المقدمات وما هي علاقة الحكم بكل قسم من أقسام المقدمات. ومن هنا سنبحث حول وجوب المقدمة، هل أن وجوب شيء يستلزم مقدمته أو لا، من العلاقة بين وجوب شيء وبين الحكم ومقدمته نستطيع أن نثبت وجود حكم آخر على المقدمة كما سيأتي إن شاء الله. طبعا بعض أقسام المقدمة كما لعله يأتي التوضيح أما في هذه الحلقة أو في الحلقات القادمة، أن المقدمات على أقسام، في بالنسبة إلى بعض الأقسام يقال بالتلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. هذا هو القسم شنو الرابع كان أو الخامس الرابع. القسم الخامس هو العلاقات القائمة، عليكم السلام ورحمة الله، في داخل الحكم الواحد. في داخل الحكم الواحد المقصود بذلك الوجوبات الضمنية، فيما إذا كان الواجب مركبا من أجزاء من قبيل الصلاة، الصلاة مركبة من التكبير والقراءة والركوع والسجود وما شاكل، فلكل جزء وجوب ضمني، هو وجوب واحد على هذا المركب. هذا الوجوب الواحد على هذا المركب يتضمن وجوبات ضمنية، فالركوع واجبة ضمن الصلاة، واجبا ضمن الصلاة، السجود واجبا ضمن الصلاة، القراءة واجبة ضمن الصلاة. هذه الوجوبات الضمنية توجد فيما بينها نوع من العلاقة. لا بد وأن ندرس العلاقات الموجودة ضمن هذا الحكم الواحد باعتبار الوجوبات الضمنية الموجودة ضمن الوجوب الواحد. هذا يعبر عنه السيد الشيخ رضوان الله عليه بالعلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد. والقسم السادس من العلاقات هي العلاقات القائمة بين الحكم وبين أشياء أخرى خارج عن نطاق العالم التشريعي، لأنه أحيانا تكون العلاقة بين في عالم التشريعي بحيث طرفي العلاقة كلاهما في العالم التشريعي، وأحيانا تكون العلاقة بين العالم التشريعي والعالم التكويني، وإذا أحد طرفي العلاقة يصير هو العالم التشريعي والطرف الآخر هو العالم التكويني. من قبيل أسلوب العلاقة بين القبح والحرمة، العلاقة بين الحسن العقلي الذي يدركه العاقل وبين الوجوب، مثلا ما يقال من أنه ما حكم به العاقل حكم به الشارع، هذا هناك المفروض يبحث في هذا القسم الثالث. فإن القبح والحسن أمران تكوينيان يدركهما العاقل من عالم التكوين، الحسن والقبح ليس شرعيين وإنما هما عقليان يدركهما العاقل في عمل عالم تكوين. هذا الشيء تكوينا هو الظلم، تكوينا هو يدركه العقل بأنه قبيح سواء كان حراما أو لم يكن حراما، حتى بغض النظر عن الحرمة الشرعية في نفسه الظلم قبيح. فهل هناك علاقة بين الظلم الذي هو قبيح بين الظلم الذي بين قبح الظلم الذي هو أمر تكويني وبين الحرمة الشرعية؟ فهنا تبحث العلاقة بين العالم التشريع وعالم التكوين، ويبحث عن ذلك وعليه. فالقسم الثاني فالقسم السادس عبارة عن العلاقات القائمة بين العالم التشريعي والعالم التكويني. هذه ستة أقسام. هذا القسم السادس أسير شيء رضوان الله عليه في هذا الحلقة ما بحثه، بحثه في الحلقات القادمة إن شاء الله. لكن القسم الأقسام الخمسة الأولية بحث. خلنا نطبق سريعا هل نقدر على العبارة نقراها. تقسيم البحث: توجد في العالم التشريعي أقسام من العلاقات، فهناك قسم من العلاقات قائم بين نفس الأحكام، يعني بين حكم وحكم آخر، أي بين حكم شرعي وحكم شرعي آخر، من قبيل العلاقة بين الوجوب والحرمة. وقسم ثاني من العلاقات قائم بين الحكم وموضوعه، من قبيل وجوب الحج والاستطاقة. وقسم ثالث بين الحكم ومتعلقه، من قبيل الوجوب الإكرام مع نفس الإكرام، العلاقة الموجودة بين وجوب الإكرام وبين الإكرام نفسه. وقسم رابع بين الحكم ومقدماته. أنتوا إلى حد أمس كنتوا تفتحون الشباك. زين. وقسم خامس، القسم الرابع بين الحكم ومقدماته، طبعا على وجود فرق بين أقسام من المقدمات كما لعله سيأتي إن شاء الله. القسم الخامس وهو العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد، يقصد بين الوجوبات الضمنية مثلا. وقسم سادس وهو العلاقات القائمة بين الحكم وأشياء أخرى خارج عن نطاق العالم التشريعي، من قبيل العلاقة بين القبح والحرمة. وسوف نتحدث عن نماذج لأكثر هذه الأقسام. أكثر هذه الأقسام يقصد كل هذه الأقسام ما عدا القسم السادس، كما يوضحه السيد شيد هو تحت الخط. هذا الهامش تحت الخط للسيد الشيخ رضوان الله عليه، منه رحمه الله في نهاية التعليق. هذا من السيد الشيخ يواضح أنه نقصد بأكثر الأقسام الأقسام الخمسة الأولى، أما القسم السادس فمحولين إلى الحلقات القادمة. القسم الأول العلاقات القائمة بين نفس الأحكام، يعني بين حكم شرعي وحكم شرعي آخر. هنا يشير السيد الشيخ رضوان الله عليه إلى نوعين من العلاقة بين نفس الأحكام: أولا علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة، وثانيا علاقة التلازم بين الحرمة والبطلان. هل تستلزم الحرمة البطلان أو لا؟ هذا بحث آخر. إذا علاقتين يطرحها تحت هذا العنوان القسم الأول. تحت عنوان القسم الأول يبحث عن علاقتين، هاتان العلاقتان كلاهما من هذا القسم: علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة. خب إجمالا نقول بأن الوجوب والحرمة متضادان، لكنهما المقصود بالتضاد بين الوجوب والحرمة؟ هل المقصود هو التضاد بين وجوب شيء وحرمة شيء آخر؟ طبعا لا، ليس المقصود هو التضاد بين وجوب فعل وحرمة فعل آخر. وجوب فعل وحرمة فعل آخر لا تضاد بينهم، حتى وإن صدر الفعل الواجب والفعل الحرام في لحظة زمنية واحدة من الإنسان، حتى وإن صدر في لحظة زمنية واحدة، مع ذلك لا منافاة بين أن يكون أحد الفعلين واجبا والفعل الآخر حراما، ما دام هما فعلان ليس فعلا واحدا بل هما فعلان. وإن صدر هذان الفعلان في من الإنسان في لحظة زمانية واحدة، مثال أن الإنسان لو افترضنا أنه يشرب الحرام بني يشرب النجس مثلا مثلا موجود في الكتاب يشرب ماء عن متنجس فهو حرام شرب الماء عن متنجس أصلا يبدو تأدبا سيدي شيء ما مثل بشرب الخمر لشماعته المثل بشرب الماء عن النجس الماء عن النجس شربه حرام حرام في نفس الوقت بإحدى يديه يشرب الماء وبإحدى يديه يعطي الزكاة الواجبة إلى الفقير بلي فهذان فعلان بالإنكار تمورهما من المكلف في لحظة زمانية واحدة في نفس الوقت لكنهما فعلان أحدهما هو حرام والآخر واجب فاجتمع الواجب والحرام في لحظة زمانية واحدة ولكنهما متعددان فعلان صدر من هذا المكلف فعلان صدر فهو يعاقب على أحد فعليه ويثاب على أحد فعليه ففعلان صدر من في زمان واحد أحدهما واجب والآخر حرام لا تضاد بينهما ما دام هما فعلان متعددان فلا تضاد بين وجوب أحدهما وحرمة الآخر هذا واضح مسلم وإنما التضاد بين الوجوب والحرمة فيما إذا انصب على فعل واحد فعل واحد بالذات يكون واجب وحرام في نفس الوقت هذا المستحيل مثلا من المستحيل أن تكون الصلاة الواحدة حراما وفي نفس الوقت تكون هي بذاتها واجبة أيضا فالحرمة والوجوب لا يمكن أن ينصب معا على فعل واحد كفعل الصلاة مثلا الكذب هو الكذب نفسه يكون حراما وواجبا في نفس الوقت مو كذب وكذب آخر لا نفس الكذب الواحد يكون واجبا وحراما في نفس الوقت هذا مستحيل أكون تضاد بينهما إذن فالتضاد بين الوجوب والحرمة فيما إذا انصب الوجوب والحرمة على فعل واحد فهذا المستحيل من المستحيل
ما شرط الزمان ما
يعني
ما شرط الزمان إنه فعل واحد في نفس الوقت
إيه لكنه ما ضرورة أن نصرح بالزمان لأنه إذا كان الفعل واحد كمفردة واحدة من الفعل هذا طبيعي أنه زمان يتعين بعد ما ضرورة أن نأكل على الزمان نفس الفعل هو هذا الفعل المعين كفرد معين من الفعل هذا الفعل ليس له أزمنة متعددة طبيعة زمان وزمان محدد في نفس الزمان يكون واجب وحرام وهذا مستحيل وعندئذ يقع الكلام فيما إذا كان الفعل بوجوده الخارجي واحدا لكن له صفتان يتصف هذا الفعل بصفتين يوصف بوصفين كل وصف يسمى عنوانا لهذا الفعل له عنوانان أو يوصف بوصفين كل وصف يسمى عنوانا فهل يمكن أن يكون هذا الفعل بأحد وصفي واجبا وبالوصف الآخر حراما هذا الذي وقع فيه البحث والخلاف بين العلماء أن يكون الفعل فعلا واحدا من حيث وجوده الخارجي يكون فعل واحد ذاتا فعل واحد لكنه عنوان بعنوانين يوصف بوصفين فهل يمكن أن يكون هذا الفعل بأحد وصفين يتعلق به الوجوب، وبالوصف الآخر يتعلق به الحرمة، تتعلق به الحرمة. هل هذا يمكن أو لا يمكن؟ هل يوجد تضاد بين الوجوب والحرمة في هذه الحالة أو لا يوجد تضاد بينهما؟ مثاله لو أن الإنسان توضأ بماء مغصوب، لو أن الإنسان توضأ بماء مغصوب، صب الماء على وجهه وعلى يديه، هذه العملية التي يقوم بها، هذه العملية من ناحية موصوف بوصف أنه عملية وضوء، ومن ناحية موصوف هذه العملية موصوفة الناحية الأولى موصوف هذه العملية موصوفة بوصف أنها عملية وضوء، ومن الناحية الثانية هي موصوفة بوصف أنها تصرف في ملك الغير بدون رضا، يعني غصب. الغصب شو تعريف الغصب؟ الغصب هو التصرف في ملك الغير بدون رضا، هذا تعريف الغصب. هذه العملية تصرف في الماء، صب الماء على الوجه تصرف في ملك الغير، لأن هذا الماء ملك للغير، ماء مغصوب ملك لشخص، وذاك الشخص صاحب الماء ما يرضى، فصب هذا الماء على الوجه من ناحية وضوء، ومن ناحية أخرى غصب. الفعل هو الفعل، نفس الفعل الواحد، نفس الفعل الواحد يوصف بوصفين، كل وصف يسمى عنوانا. هذا العمل، هذا الفعل اتصف بعنوانين، عنوان كوني، العنوان الأول كونه وضوءا عملية وضوء، والعنوان الثاني كونه غصبا. فهل يمكن أن يكون هذا الفعل واجبا بوصفه وضوءا وحراما بوصفه غصبا؟ هل يمكن أو أنه متضادان ولا يمكن اجتماع الوجوب والحرمة بهذا النحو؟ يوجد اتجاهان لعلمائنا الأصوليين، بعضهم بعض العلماء في علم الأصول قالوا بجواز ذلك، قالوا بإمكانية ذلك، ولا تضاد بين الوجوب والحرمة ما دام هما عنوانان، له عنوانان فيلحق مثل هذا الفعل بالفعلين اللذين يصدران في آن واحد، فيلحق هذا الفعل ما دام هذا الفعل اشتمل على عنوانين فيلحق بالفعلين، يكون شأنه شأن دفع الزكاة بيد وشرب النجس بيد أخرى، فيكون هذا الفعل بأحد عنوانين واجبا وبالعنوان الآخر حراما. هذا اتجاه. والاتجاه الآخر يقول لا، يقول هذا ما دام أن الفعل واحد فمجرد تعدد العنوان لا يبرر اجتماع الوجوب والحرمة، مجرد تعدد العنوان لا يبرر اجتماع الوجوب والحرمة ما دام أن الفعل فعل واحد في وجوده الخارجي. هذا هو الاتجاه الثاني. الاتجاه الأول يسمى باتجاه القول بجواز اجتماع الأمر والنهي، والاتجاه الثاني يسمى باتجاه القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي. إذن فالقول بجواز اجتماع الأمر والنهي يقصد به أنه يجوز اجتماع الأمر والنهي على فعل واحد بعنوانين، هذا يسمى بالقول بجواز اجتماع الأمر والنهي، يعني يجوز اجتماع الوجوب والحرمة على فعل واحد لكن بعنوانين، الوجوب بعنوان والحرمة بعنوان آخر. هذا الفعل بعنوان كونه وضوءا يكون واجبا، وبعنوان كونه غصبا يكون حراما، من لا يرى التضاد بين الوجوب والفرع بهذا النحو يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي. هذا اتجاه، هذا يسمى باتجاه القول باجتماع الأمر والنهي. والقول الآخر، الاتجاه الآخر الذي يقول بأنه لا، تعدد العنوان لا يشفع لاجتماع الأمر والنهي على فعل واحد، تعدد العنوان لا يضرر اجتماع الوجوب والحرمة. هذا الاتجاه يسمى باتجاه القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي. كشف قطع النظر عن ان الوضوء بني وجوبه وجوب مقدم من وجوب ذاتي. بس هذا انت افترض لانه عندنا وجوب، عندنا وضوء واجب، او قل الاستحباب بدلا عن الوجوب مطلق المحبوبيه، مثلا نادر، او اذا امنا بقاعده انه اذا وجب الشيء وجبت مقدمته، واذا امنا كما سيأتي إن شاء الله أنه إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، إذا آمنا بهذه القاعدة. بلي خب، من حيث شو تفسره، من حيث تفسره الفعل نفس الفعل أو تفسره نفس العنوان، إنا قد يقول القائل بأن القائلين بجواب أن تعدد العنوان يكفي، يقول هذا مو من نفس الحيث، هذا من حيث وذاك من حيث آخر، هذا من حيث كونه وضوءا وذاك من حيث كونه غصبا. أي الفعل الاجتماع، لكن العنوان متعدد، العنوان يعدد الحيثية، ما دام أن تعدد العنوان حصل تعدد عنوان، فإذا أطيع الله من حيث كونه وضوءا، وأطيع الله تبارك وتعالى أطيع من حيث كونه بلي، من حيث كونه وضوءا بلي، أطيع من حيث كونه وضوءا، وأصلي من حيث كونه غصبا. خلاص، هو هذا الخلاف بين الفريقين بعد، هذا يقول حجة، ذاك يقول لا. هسا المفروض أن نطرح أدلتهم، المفروض أن نطرح أدلتهم. إشارة عابرة يشير السيد الشهيد على أدلة الفريقين، أدلة أصحاب الاتجاهين. تفصيل الأدلة سيأتي إن شاء الله في الحلقات القادمة، لكن إحنا بشكل مختصر يشير إلى دليل أصحاب الاتجاه الأول، وبشكل مختصر أيضا يشير إلى دليل أصحاب الاتجاه الثاني. أما دليل أصحاب الاتجاه الأول القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي، دليلهم هو مختصرا أو أحد الأدلة، أو على كل حال يعني بشكل مختصر تفصيله إن شاء الله سيب. بشكل مختصر دليلهم هو أن الوجوب والحرمة أمران اعتباريان نفسيان، المولى يعتبر الوجوب على هذا الفعل. مثلا ما معنى اعتبار الوجوب على هذا الفعل ويعتبر الحرمة على هذا الفعل؟ ما معنى وجوب هذا الفعل وحرمة هذا الفعل؟ هل أن الوجوب أمر حقيقي تكويني يصدر من المولى كخيط مثلا يمتد من قلب المولى إلى هذا الفعل مثلا، أو إلى هذا المكلف الذي يحرم عليه ويجب عليه؟ يحرم هذا الفعل على ذمة المكلف، يحرم على يجب على هذا الفعل على ذمة المكلف، يعني أن هذا المكلف ذمته انشغلت بهذا الوجوب وهذه الحرمة، وجوب هذا الفعل ووجوبها وحرمة هذا الفعل. ما معنى انشغال ذمة المكلف بهذا الوجوب؟ فهذا وجوبا يصدر من المولى ويتعلق بهذا الفعل في ذمة المكلف. هل أن هناك ظرف حقيقي يسمى بالذمة، وفي هذا الظرف يوجد فعل يسمى بالصلاة أو يسمى بالغصب مثلا، وهناك شيء حقيقة يخرج من المولى ويمتد ويلتصق بهذا الفعل الموجود في ذمة المكلف. هل توجد في الأمور حقيقية واقعية من هذا القبيل يسمى ذاك الشيء الذي يصدر من المولى ويلصق بذمة هذا العبد؟ ذاك الشيء يسمى بالوجود، وهذا الظرف الحقيقي يسمى بالذمة. هل هناك أمور حقيقية من هذا القبيل؟ لا، وإنما الوجود والحرمة هذه أمور اعتبارية كاعتبار تصدر من المولى، والذمة أيضا أمر اعتباري، والفعل صحيح أنه أمر خارجي، لكن الأمر الاعتباري لا يتعلق تعلقا حقيقيا تكوينيا بالفعل الخارجي. إذن فيتعلق الفعل، يتعلق الأمر الاعتباري بمن؟ بعنوان هذا الفعل، لا بنفس هذا الفعل. هذا الفعل وجوده خارجي، لا الوجوب وجوده اعتباري، ولا يمكن أن يلتصق الوجود الاعتباري بالوجود الخارجي. عالمان، هذا العالم يختلف عن ذاك العالم، لا يمكن أن يلتصق عالم الاعتبار حقيقة بعالم التكوين الخارجي. إذن فالوجوب يتعلق بعنوان الصلاة لا بالفعل الخارجي من الصلاة. الفعل الخارجي من الصلاة لا يلتصق به شيئا، سواء كان واجبا أو حراما الفعل هو الفعل. شرب النجس سواء كان واجبا أو حراما الفعل هو الفعل، لم يتعلق به شيئا، لم يلتصق به شيئا حقيقة، لم يلتصق به شيئا حقيقة. إذن فالوجوب عندما نقول بأن الصلاة واجبة، يعني أن الله تبارك وتعالى تصور فعل الصلاة واعتبره واجبا، اعتبر هذا الفعل واجبا. وعندما نقول بأن شرب الخمر حرام، ما معنى أن شرب الخمر حرام؟ يعني أن المولى تصور شرب الخمر واعتبر هذا شرب الخمر الذي تصوره اعتبره حراما. عندئذ يترتب عليه حكم العاقل بشنو؟ بأنه يجب عليه حكم العاقل بوجوب الطاعة، بأنه هذا الفعل ما دام اعتبره المولى واجبا لا بد عليك أن تفعله، وهذا الفعل ما دام اعتبره المولى حراما لا بد أن تتركه. هذا بعد حكم العاقل، دور العاقل للإطاعة، حكم العاقل بالإطاعة. لكن نفس الحكم الشرعي الذي يصدر من المولى أمر اعتباري يصدر من المولى ويتعلق بما تصوره المولى من العناوين التي تصورها. إذن فالوجوب يتعلق، والوجوب والحرمة يتعلقان بالعناوين لا بالوجود الخارجي. فإذا تعدد العنوان انتفى التضاد بين الوجوب والحرمة، يعني لم يجتمع الوجوب والحرمة على نصب واحد، لأن الوجوب تعلق بعنوان والحرمة تعلقت بعنوان آخر. إذن فلم ينصب على نصب واحد حتى يقع التضاد بينهما. بناء على هذه النظرية، إذن فهذا هو دليل القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي. يقولون بأن الأحكام تتعلق بالعناوين لا بالوجودات الخارجية من الأفعال، بل الأحكام تتعلق بالعناوين. ما دام أن الأحكام تتعلق بالعناوين لأنها أمور اعتبارية وتتعلق بالعناوين التي يتصورها المولى، ما دام أنها تتعلق بالعناوين فمجرد تعدد العنوان يكفي لرفع التضاد. إذا فتعدد العنوان يكفي لرفع التضاد، فيصير متعلق الوجود هو عنوان الوضوئية، عنوان الوضوء، ومتعلق الحرمة هو عنوان الغاصب. شو ما دام انه هذا تزاحم في حال الوضوء، يعني قدرة المكلف قاصرة من انه مثلا ان يمتثل ان يفعل على الواجب ويترك ذاك الحرام في نفس الوقت، هذا محذور في عالم الانتفاع. يمكنه أن يتحول إلى امتثال آخر في سبيل أن يتهرب من هذا المحذور، يمكنه أن يتوضأ بماء آخر، بماء حلال. هذا مو مشكلة في عالم التشريع. في إذن فمن الممكن أن يكون هذا الفعل واجبا وحراما. غاية الأمر في عالم الامتثال المكلف إذا يريد يتهرب من الحرام خلي يختار وضوء آخر حتى يتهرب من الحرام، هذا أمر آخر. أما أصل تشريع الوجوب للحرمة على هذا الفعل أمكن، الكلام في أصل التشريع أنه هل يمكن أن يشرع المولى هذا الفعل أم لا، هذا الوجوب الحرمة أم لا. فإذا أمكن هذا الشيء عندنا يبقى باختيار المكلف، لو أن المكلف اختار هذا الفعل الذي واجب وحرام في نفس الوقت بعنوانين، فهل أن وضوءه صحيح وفي نفس الوقت نتكب حرام أو لا، أو نقول لأنه لا أفضل لا يمكن أن يكون واجبا وحراما في نفس الوقت، إذن فهذا يصبح فقط حرام فوضوءه باطل. إذن لاحظوا فهو يختلف، إذا قلنا بأنه إذا قلنا بجواز الشرع على أمر النهي إذن وضوءه صحيح رغم أنه ارتكب الحرام، لكن وضوءه صحيح. أما إذا قلنا بعدم إمكان الشرع على أمر النهي إذن فهذا إما واجب إذن فلا حرمة عليه فقط واجب، وإما حرام فلا وجب عليه إذن وضوءه باطل. فبناء على هذا الاتجاه الأول يقول بأنه تعدد العنوان يكفي، إذا يكفي تعدل العنوان إذن لو أن المكلف فعل هذا الفعل يكون وضوءه صحيحا وفي نفس الوقت يكون قد ارتكب الحرام. هذا هو دليل الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني يقول ببطلان هذا الدليل. الاتجاه الثاني شو قاعد ينتهي الوقت وإحنا خلنا نطبق على عبارة المقدار أفضل من أن نكمل الحديث. لاحظ العبارة العلاقات القائمة بين نفس الأحكام، علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة. من المعترف به في علم الأصول أنه ليس من المستحيل أن يأتي المكلف بفعلين في وقت واحد، يعني هذا التضاد لا يوجد بين فعلين مستقلين، لا يوجد تضاد بينهما. فليس من المستحيل أن يأتي المكلف بفعلين في وقت واحد أحدهما واجب والآخر حرام، فيعتبر مطيعا من ناحية إتيانه بالواجب وجديرا بالثواب، ويعتبر عاصيا من ناحية إتيانه بالحرام ومستحقا للعقاب. ومثاله أن يشرب الماء النجس ويدفع الزكاة إلى الفقير في وقت واحد، هذا مو مستحيل، هذا ممكن. وأما الفعل الواحد فلا يمكن أن يتصف بالوجوب والحرمة معا، لأن العلاقة بين الوجوب والحرمة هي علاقة تضاد ولا يمكن اجتماعهما في فعل واحد، كما لا يمكن أن يجتمع السواد والبياض في جسم واحد. فدفع الزكاة إلى الفقير لا يمكن أن يكون وهو واجب حراما، لاحظوا لا يمكن أن يكون في حالة كونه وهو حالية في حالة كونه واجبا، ماذا لا يمكن أن يكون؟ لا يمكن أن يكون حراما في نفس الحال، لا يمكن أن يكون دفع الزكاة إلى الفقير لا يمكن أن يكون في حالة كونه واجبا، لا يمكن أن يكون في نفس الوقت حراما في نفس الوقت. وشرب النجس لا يمكن أن يكون وهو حرام، ماذا لا يمكن أن يكون؟ لا يمكن أن يكون واجبا في نفس الوقت. وهكذا يتضح أولا أن الفعلين المتعددين كدفع الزكاة وشرب النجس يمكن أن يتصف أحدهما بالوجوب والآخر بالحرمة ولو أوجدهما المكلف في زمان واحد، ما دام هما فعلان وإن تحقق في زمان واحد أحدهما يكون واجبا والآخر يكون حراما. وثانيا أن الفعل الواحد لا يمكن أن يتصف بالوجوب والحرمة معا. والنقطة الرئيسية في هذا البحث عند الأصوليين هي أن الفعل قد يكون واحدا بالذات والوجود، وجوده الخارجي واحد فعل واحد، ومتعددا بالوصف والعنوان. أما من ناحية وصفه يتصف بوصفين، كل وصف يسمى عنوانا. وعندئذ فهل يلحق بالفعل الواحد لأنه واحد وجودا وذاتا فلا يمكن أن يكون واجبا وحراما في نفس الوقت، أو يلحق بالفعلين لأنه متعدد بالوصف والعنوان. ومثاله أن يتوضأ المكلف بماء مغصوب، فإن هذه العملية التي يؤديها إذا لوحظت من ناحية وجودها الخارجي فهي شيء واحد، فعل واحد، وإذا لوحظت من ناحية أوصافها فهي توصف بوصفين، إذ يقال عن العملية، عن هذه العملية صب الماء على الواج وعلى اليدين، هذه العملية التي يقوم بها الإنسان يقال عنها أن إنها وضوء، ويقال عنها في نفس الوقت إنها غصب. وتصرف هذا الواو تفسير وتوضيح، غصب ما معنى الغصب؟ تصرف في مال الغير بدون إذنه. وكل من الوصفين يسمى عنوانا، ولأجل ذلك تعتبر العملية في هذا المثال واحدة ذاتا ووجودا، ومتعددة وصفا وعنوانا، من حيث الذات والوجود واحد، ومن حيث العنوان متعدد. وفي هذه النقطة قولان للأصولين، يكفي، والحمد لله رب العالمين.